الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وهي رسالة الدكتوراه للدكتور محمد هشام طاهري، مراجعة أو مناقشة من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف. أخذنا المقدمة وهي مباحث هذه الرسالة، ثم جعل الباحث التمهيد في أربعة مطالب. المطلب الأول، المراد بكلمة تقريرات، يعني إيه تقريرات أئمة الدعوة؟ تقريرات. فقال إن كلمة تقريرات جمع لكلمة تقريز على وزن تفعيل، وأصله من قر، والقر من معنيه السكون والقيام في المكان، ومنه قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فيبقى أصل هذه المادة راجع إلى قر، والقر هو السكون والقيام في المكان من معانيه، وقوله فجعلناه في قرار مكين. وإذا أردت تعدية الكلمة فإنك تدخل عليها الهمزة فتقول أقره أو قرره، فقرر الشيء في المكان أقره، والشيء في محله تركه قارا. ويقال قرر الطائر في وكره، وقرر العامل على عمله، وفلانا بالذنب، يعني قرره بالذنب حمله على الاعتراف به. ويقال قرر فلان فلانا على الحق، جعله معترفا به مذعنا له. وقررت عنده الخبر حتى استقر، أي ثبت بعد أن حققته له. وقرر المسألة أو الرأي وضحه وحققه، نقل هذا من المعجم الوسيط. وتقرر الشيء، وتقرر الشيء إذا استقر وثبت، وقرر الرأي والحكم إذا أمضاه من يملك إمضاءه. ويكون القر بمعنى قرار العين أيضا، فإن العين إذا رأت ما يصر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره، يعني هذا أيضا عاد إلى السكون. وتقرير الإنسان بالشيء جعله في قراره، وقررت عنده الخبر حتى استقر. والتقرير بيان المعنى بالعبارة، والإقرار هو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهما معا. ونخلص من هذه المعاني إلى أن كلمة تقريرات تدور معانيها حول ما يقر به العين، ومعناه أصلا ما سكنت إليه النفس. الثاني، ترداد الشيء حتى يستقر ويصبح معلوما ثابتا، هذا أيضا عاد إلى الثبات والسكون. الثالث، إبقاء الأمر كما كان أيضا ساكنا على ما كان. الرابع، إثبات الشيء بالعبارة الواضحة البينة الجلية و تحقيقه أيضا عاد إلى الإثبات. الخامس، الاعتراف بشيء ثابت قلبا وقالبا، كل هذه تدور حوله يا إخواني معاني الاستقرار والسكون والثبات والقيام في المكان. وبناء على هذا الأمر اللغوي، فإني أعني بتقريرات أئمة الدعوة ثلاثة أمور. انتبه عشان ده ينبني عليه، يعني قوله قرر أئمة الدعوة، يعني إيه قرر أئمة الدعوة؟ اجتمعوا فقرروا. الأمر الأول، ما نص عليه أئمة الدعوة في مؤلفاتهم التي كتبوها أو أرسلوها أو نقلت من الثقات عنهم من الكلام عن الخوارج بصريح القول. يبقى الأول، ما صرحوا بالقول به في مؤلفاتهم. الثاني، ما تضمنه كلام أئمة الدعوة من تقريرات في إبطال مذهب الخوارج بدلالة المطابقة والتضمن. يبقى الأول هنا التصريح، والثاني دلالة المطابقة والتضمن. يبقى هذا ما تضمنه كلام الأئمة من هذا. الثالث، ما اشتملت عليه كتب أئمة الدعوة من الإشارات إلى إبطال مذاهب الخوارج، وذلك ببيان ما يخالف عقائد الخوارج ولو لم يتعرضوا للخوارج، وإثبات مذاهب أهل السنة في المسائل التي تميزوا بها عن الخوارج. بيان ما اشتملت عليه كتب أئمة الدعوة من الإشارات إلى إبطال مذهب الخوارج، وذلك ببيان ما يخالف عقائد الخوارج ولو لم يتعرضوا للخوارج، لأن العقيدة تنبئ عن ماذا؟ عن مذهب الطائفة. نعم. فالتحذير مثلا من القائلين بالخروج، التحذير من من يكفر المسلمين، هو يساوي التحذير من من؟ من الخوارج. وهذا مذهب باطل، مذهب مثلا تكفير بالمعاصي وهذا مذهب باطل، يبقى معناه أصلا أن مذهب الخوارج باطل. وهذه بعض النقولات تفيد أن أئمة الدعوة يقررون في المسائل أمورا ويحولون عليها أو يشيرون إليها من غير تقرير لوضوحها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقرير. قال الإمام سليمان بن عبد الله للشيخ، وسأتي تقرير هذا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ: وسأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله. يبقى عبارة التقرير نفسها قد استعملوها. فهذه بعض النقولات التي تفيد أئمة الدعوة لهم تقريرات في المسائل. يبقى ما صرحوا به، ما تضمنه كلامهم، ما أشار إليه كلامهم من إبطال عقائد الخوارج ولو لم يرد ولو لم ترد لفظة الخوارج. بس على ألسنة أئمة الدعوة، على ألسنة من الدعوة، ما يقول ما أنا جالس السنة والجماعة عدم التكفير بالكبائر وكذا وكذا، فمعناه أنه هو هنا بالإشارة إلى إيه؟ نعم، يعني دليل تصريح، دليل تضمن ومطابقة، دليل إشارة. يبقى هذه الثلاثة تدخل تحت تقريرات، تدخل تحت تقريرات. فلما أقول مثلا إيه الشرع نهى عن حزبية وتمزيق المسلمين، وهذا ماذا بقى السنة الجماعة أن يكون المسلمون حزبا واحدا، هذا فيه الرد على مين؟ جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الأشاعرة كذا. ولو لم يرد عندي لفظة الأشاعرة، أنا حينما أقول بأن الإسلام أبطل كل حزبية وانتساب إلى غير السنة، هذا رد على هؤلاء. حينما أقول وأهل البدع والأهواء قدموا العقل على النقل وكذا وكذا، هذا رد على كل أهل البدع. حينما أقول أهل الأهواء خوارج، ففيه أنني قلت الأشاعرة خوارج، المعتزلة خوارج، الإخوان خوارج، وهكذا كل أهل الأهواء خوارج. فتستطيع أنك أنت تسقط كلامي هذا على إيه؟ على كل طائفة، لأنها عممت كل أهل الأهواء إيه؟ خوارج. أو تقول كل أهل الأهواء مرجئة، أي أرجاء السنة، فهم خوارج من وجه وهو الخروج عن السنة، وهم مرجع من وجه وهو أيضا تأخير السنة عن المنهج، فهم مرجع وهم خوارج. نعم. طيب أئمة الدعوة، من مراد بأئمة الدعوة؟ تقريرات أئمة الدعوة، من هم أئمة الدعوة؟ قالوا في مسألتين. مسألة الأولى، مراد بأئمة الدعوة، أئمة الدعوة كلمة مركبة من كلمتين، فكلمة أئمة مضافة إلى الدعوة، وقد جرت العادة في التعريف بالمركبات، التعريف بالمفردات، مفردات الكلمة المركبة أولا زي أصول الفقه، ثم من حيث هي مركبة ثانيا. ولهذا فإن جعلت هذه المسألة في ثلاثة فروع: الأول في بيان معنى كلمة أئمة. أئمة في الأصل أئمة على وزن أفعلة، يعني همزتان، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، ثم ميم مكسورة ثم ميم مفتوحة، أئمة، ثم أضغمت الميم في الميم صارت ميم وحيدة، ونقلت يبقى إيه؟ أم. طبعا دي صعوبة، ونقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة فصارت أئمة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة، ونقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة فصارت أئمة، وقد يقال أئمة بالياء، وهذه قراءة أيضا موجودة، قراءة موجودة أئمة. نعم. والأئمة جمع إمام، والإمام يطلق ويراد به المقتدى به، ومنه المثال المقتدى المتقدم على القوم برئاسة أو علم ونحو ذلك، ومنه إمام المسجد المقتضى به، ومنه المثال يعني جعلناهم أئمة أي مقتضى بهم، فهم مثال للناس يقتدون به. إمام هو المتقدم على الناس إما برياسة أو بعلم أو بكذا، ومنه إمام المسجد. الطريق الواضح، هذه معانيه كما قال سبحانه وتعالى وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح بإمام مبين، وهو الذي يجتمع عليه الناس. أصل هذه الكلمة ترجع إلى الاجتماع، أصلها ترجع إلى الاجتماع. إمام، أمة، كلها ترجع إلى الاجتماع، أي ما يجتمع الناس على الاقتداء به، ما يجتمع الناس على السير فيه كالطريق الواضح البين ونول بإمام مبين. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن كلمة أمة، أمة في حروفها ترجع إلى هذا الاجتماع، فالهمزة يقول عبد الرحمن، عايز يا عبد الرحمن؟ نعم، ماله يا عبد الرحمن؟ انت يا عبد الرحمن قديم يا عبد الرحمن، تعال ما ترفع يدك واحنا بنتكلم يا عبد الرحمن. لو ما انت لو مش قديم يا عبد الرحمن، اما خلاص يا عبد الرحمن بتقول المعنى الثاني ماله؟ تداخل في الاول. لا، المعنى الثاني مش متداخل في الاول، الأول مقتدى به، الثاني متقدم على قول برياسة أو علم وقد لا يقتدى به، لا يكون محل اقتداء، إنما هو رياسة فهو إمامهم. ولهذا في الاقتداء الشرعي، وإن دخل في الاقتداء العرفي أو اللغوي بمعنى إن هم بيصدروا عن رأي الإمام، لكن لا يدخل في معنى الشرعي اللي هو محل الإمامة لابد أن يكون هاديا مهديا، هذا المعنى الشرعي هو المحمود، وإلا فغير المحمود قد يكون إيه؟ إماما أيضا، كالشيطان إمام لهم كما قال سبحانه وتعالى متن يدعون إلى النار، هذا يدعو إلى النار وهو إمام، فالإمام الذي يتقدم الإيه؟ القوم. نعم، فكلمة أمة ترجع إلى هذا الاجتماع في الهمزة المضمومة أو في ضم الواو، لأن هي من الواو أصلا، الهمزة من الواو، والميم في ضم اطباق شفتين أمة، والتاء الدالة على الايه؟ على الوحدة، يعني الانفراد، لان هي اجتماع مع انفراد. ولهذا ابن القيم لما فرق بين الامام والامة فرق منين؟
انه تجتمع كل الخصال لا ينفرد بها عن غيره،
فيها معنى الانفراد بخلاف الامام، انت تكون امام وانا امام وهذا امام وفينا خصال مشتركة، لكن الأمة اجتمع في خصال مع التفرد، صار أمة واحدة، صار أمة يعني منفردا عن الناس بخصال. فالأئمة هم المقتدى بهم الذين يصاروا على خطاهم لرياستهم أو علمه، المقتدى بهم الذين يصاروا على خطاهم لرياستهم أو علمهم. والإمام هو كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. وفي القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى أئمة الهدى في قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالآيتان الأوليان في إمامة الناس بالعلم، والثالثة في إمامة الناس في الحكم، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذه فائدة طيبة. وجعلناهم أئمة يهدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون، هذه إمامة العلم، هذه إمامة العلم. أيضا ونجعلهم أئمة، هذا في التمكين بقى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، إمامة التمكين أي في الحكم، نجعلهم وارثين لمن سبقهم من الظالمين، يبقى هنا إمامة الحكم. فدل هذا على أن الإمام يطلق على ما يقتدى به في العلم، ويطلق أيضا على ما يكون رئيسا أو مقدما عند القوم. وذكر الله أئمة الضلالة فقال وجعلهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد دينهم وضعنا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. والآية الأولى في أئمة الضلالة الدعاء إلى النار، والثانية في أئمة الكفر الرؤساء عليهم. هذا أيضا فائدة. أيضا إمامة الكفار على قسمين، إمامة دعاة وإمامة حكام. إمامة دعاة وجعلناهم أمة يدعون إلى النار، إمامة حكم ها؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهوا، أصحاب العهود والأيمان وكذا وهم الحكام. يبقى عندنا إذن الإمامة في الدين ها؟ إمامة دعاة وإمامة حكام. طيب وفي الكفر أيضا إمامة دعاة وإمامة حكام. طيب إمامة الدعاء فإمامة الهدى، إمامة الدعاء قوله تعالى يهدون بأمرنا، يهدون كلمة يهدون دل ذلك على أن الإمامة في الدعوة. طيب والحكم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نعم هذا في الحكم. وقد يجتمع للحاكم الاثنان، فهو إمام يهدي وهو إمام يحكم كالخلفاء الراشدين، فهم أئمة يدعون وهم أئمة يحكمون. وقد ينفرد في الحاكم إمامة الحكم والدعوة للعلماء. طيب الثانية في أئمة الكفر ها في الدعوة يدعون إلى النار، وفي الحكم فقتلوا أئمة الكفر. هذه فائدة طيبة أن الإمامة تطلق على الاثنين. الفرع الثاني في بيان معنى كلمة الدعوة. إذن أئمة الدعوة، الأئمة هنا من يقتدى بهم؟ طب الدعوة، كلمة دعوة على وزن الرحمة معناها طلب الناس، على وزن الرحمة معناها طلب الناس إلى شيء مثل الطعام ونحوه. ولهذا يقال الدعوة إلى وليمة، الدعوة من أجاب الدعوة، فهي طلب الناس إلى شيء دعوة. ونحوه والدعوة بالكسر، قال مثل الطعام ونحوه. قال والدعوة بالكسر إنما يكون الدعاء في النسب، دعوة هذا الدعاء في النسب، والدعوة المرة الوحيدة من الدعاء دعا دعوة يعني مرة واحدة. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الإسلام، وفي رواية لمسلم بداعية الإسلام. ومعنى أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته، وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة، وفي رواية بداعية الإسلام ومصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، خذ يا هو عبد الرحمن فيه عبد الرحمن مجاش. قال الحافظ ابن حجر قوله بداعية الإسلام بكسر الدال من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية. ولمسلم أدعوك بدعاية الإسلام بكسر الدال من قول دعا يدعو دعاية ونحو شكا يشكو شكاية. ولمسلم بداعية الإسلام أي بالكلمة الداعية الإسلام وشهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فمعنى الدعوة هنا هي الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى دين الدعوة، الدعوة هنا دعوة إلى إيه؟ إلى دين الإسلام، دعوة خاصة ليست دعوة إلى الطعام ولا شيء، وإنما هي دعوة إلى الدين. الفرع الثالث بيان معنى كلمة أئمة الدعوة مركبا وعلما. يبقى هذا على التفصيل، أئمة محل اقتداء، دعوة دعوة الإسلام، هذا على تعريف الشطرين باختصار. طيب أئمة الدعوة كلفظ بقى مركب وعلم، أئمة الدعوة وأئمة الدعوة بمعنى الذين كانوا يدعون إلى الإسلام والتوحيد الخالص والاتباع التام. وكل رسل الله وأنبيائه مختصون بالدعوة إلى التوحيد والأمر بالاتباع والنهي عن ضده والشرك والنهي عن الابتداع، فلهذا هم أئمة الدعوة وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وكذلك أتباع الأنبياء ممن اختصر الدعوة إلى التوحيد والاتباع، فإنه يلقب بالإمامة إما مطلقا معرفا بالألف واللام كعامة الأئمة الإمام أحمد مثلا أو الإمام الشافعي أو كذا، أو مقدم بالإضافة وبوصف زائد عن الآخرين كقولهم إمام دار الهجرة إمام أهل السنة، فكلهم أئمة، يقال الإمام مالك الإمام أحمد الإمام كذا، لكن قد يقيد بوصف زائد عن الآخرين لعلة إمام دار الهجرة إمام أهل السنة. ولما كان الإمام محمد بن عبد وتلاميذه والمنتهجون بنهجه مهتمين بالدعوة إلى التوحيد والأمر والاتباع لقبوا بأئمة الدعوة، حيث إن الدعوة كانت خفية في زمنهم، دعوة المنهج السلفي كانت خفية، وهم الذين أحيا الله عز وجل بهم هذه الدعوة وجدد الله بهم، فنسبوا وغلب هذا المصطلح أئمة الدعوة. طب إن قال خير، طيب أئمة الدعوة زي الدعوة السلفية بالإسكندرية زي الإخوان زي كده، طب ما أنت وضعتم لهم الآن لقبا خاصا أئمة الدعوة. فالجواب هنا نقول يا إخوان وصف الحال دعوة، أصلا الدعوة ليست لأحد، إنما دعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى المنهج السلفي. فقد يقول طيب ما هم نفسهم يقولون كده، نحن برضو دعوة الإسلام، نقول والواقع يكذب ذلك، فهم دعاة مشايخ، دعوة مشايخ، ولهذا يسأل واحد عن الشيء فلا يجيب عنه إلا بموجب ما يجيبه الشيخ، ولو كان الشرع قد أجاب. يعني أذكر أول ما دخل هؤلاء السكندريون الانتخاب، طبعا معروف اللي بينتخب لابد من تصوير، يعلق صورته، مش لابد يعني شرط، لكن هذا معروف دعاية الانتخابية لابد فهم من التصوير. فقيل لهم التصوير هذا ماذا ستصنعون فيه؟ قالوا لم يصلنا شيء إلى الآن من المشايخ في هذا الأمر، مع أنه قد وصلنا منذ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نحتاج إلى مشايخ، لو أفتى مشايخ بخلاف ما كان عليه النبي نرد الفتوى. طب ننزل مضارة ولا ننتظر كلام المشايخ، وهكذا. لكن محمد بن عبد ما دعا إلا كتاب وسنة، وعليه لو يخالف بن عبد هذا نخالف. نعم. وإذا عرف بالألف، وإذا عرف أن الألف واللام العهد، فإنه لا إشكال في أن المراد بهم أئمة الدعوة التوحيدية التي تجددت على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذ الأعلام، وليس المراد بالألف واللام في الدعوة إلا ذاك العهدية المعهود، أئمة الدعوة دعوة نجدية، أئمة الدعوة النجدية يعني التي قامت في نجد على يد محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. وقد يتوهم متوهم من الإضافة الاختصاص الكلي، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد الاختصاص التجديدي. فالإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته اختصوا بكونهم مجددين التوحيد مناصرين له، وقد يأتي آخرون نقول برضو هم أئمة دعوة وآخرون، هذا اختصاص تجديدي، فهو مجدد وليس أنه هو الذي أحيا، هو الذي أوجد تلك الدعوة، إنما جدد، فيأتي غيره فيجدد فينسب أيضا إلى هذا المعنى، وهكذا. كيف يعني؟ ايوه بس من الفاصل، ما هو له ان يعكس، له ان يقول ائمتكم ائمه الضلال وائمتنا ائمه الحق، لكن ما الحق والضلال يرجع الى اوصاف، فمن كان داعيه الى الاسلام وكذا، داعيه الى الاسلام، داعيه الى المنهج الصحيح، فهذا من دعاة الحق، ومن كان داعيا إلى نفسه أو إلى حزبه فهذا داعية ضلالة، داعية شخص، هذه حزبية. نعم. قال وهذه بعض الإطلاقات التي وردت فيهم أئمة الدعوة، فهذا الوصف كما ألمحت أطلق على الإمام محمد وأتباعه، لأنه مختص بالدعوة إلى التوحيد والاتباع وتجديد معاليمه وتشهيد مدارسه في وقت انتشرت فيه البدع وطم الشرك، فتصدوا لذلك على علم وبصيرة وبجد ومثابرة حتى أقاموا الإسلام من جديد وأسهموا في محو معالم الشرك وتنقية الدين مما علق به. طيب، وهذا الاسم ليس في أي غضاضة، فإن العلماء يقولون أئمة الإسلام، أئمة الدين، أئمة المسلمين، ويقولون أئمة القراء، أئمة الحديث، أئمة الفقه، وذلك لأنهم اختصوا بالقراء أو الحديث أو بالفقه. المهم ليست إحالة عليه على دعوة شخص، إنما وصف شرعي. ويقول أئمة النحو المشتهرين به، وأئمة السلف لتقدم في العلم، وأئمة التفسير، وأئمة اللغة، وأئمة المذاهب، وأئمة الحنفية، وأئمة الشافعية إلى آخره. فكذلك أئمة الدعوة لأنه مختص بتجديد الدعوة وتوضيحه وتبينه بعد اندراس معالمه. طيب، ورد أئمة الدعوة النجدية، يقول في الحاشية: هذه الإضافة إلى النجد من حيث المكان اللي بدأ فيه التجديد، لأن الدعوة النجدية في نفسها عنصرية، فإن الدعوة السلفية نقية وعن التعصب خالية وبالسنة مرضية ولاتباع منهج السلف قفية. فإن من جملة علماء السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية الذين أقام الله تعالى وله الحمد والفضل في هذه البلاد بعد اندراس من أعلام الدين وبعد فشو البدع والشركيات. طيب، من الأوصاف أيضا أهل هذه الدعوة، أهل هذه الدعوة، وهذا القيد خالي من كلمة الإمام نظرا لدى المقصود جميع من قبل هذه الدعوة السلفية النقية بغض النظر عن إمامة وعلم، يعني الداخل أهل هذه الدعوة من العوام والدعاء كلهم، كل من دخل بغض النظر عن إمامة وعلم. ولما كان هذا غير مشكل بعد أن استبان أن الأمر بالدعوة هي دعوة التوحيد، كانت الإضافة إلى هذه الكلمة أمرا سائغا من غير قيد بوصف آخر لفظ، يقال أهل هذه الدعوة عرف أهل الدعوة يعني أهل دعوة التوحيد. طيب، يقول الشيخ عبد اللطيف: تجرد شيخ الدعوة إلى الله ورد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والإيمان وباب العمل الصالح والإحسان وترك التعلق إلى غير الله. طيب، أيضا علماء نجد، وهذه إضافة العلماء إلى مناطق ولادتهم أو موتهم. أيضا إمام الدعوة، هذا مصطلح يقال الآن مثلا هناك مسجد إمام الدعوة، معروف إمام الدعوة زي إمام أهل السنة. أما تقرأ على مسجد إمام أهل السنة المراد بمين؟ أحمد. أما تقرأ على مسجد شيخ الإسلام يبقى المراد مين؟ إمام دار الهجرة، مسجد إمام دار الهجرة. طيب، مسجد إمام الدعوة هذا محمد بن عبد الوهاب، لكن هو مشهور هناك في نجد بهذا. لكن يمكن لو أنت هنا كتبت مسجد إمام الدعوة ما يدري الناس من الإمام ومن الدعوة وما الدعوة. نعم، وهذا وصف للإمام محمد بن عبد الوهاب معروف. هذه بعض الاصطلاحات في تلقيب الدعوة النجدية التجديدية السلفية المباركة التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه، وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين بن محمد والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم بن محمد. يعني هؤلاء أولاد الشيخ عبد الله معروف، والشيخ حسين ابن محمد، وهو حسين بن الإمام محمد نفسه. نعم، وصار له باع في الأصول والفروع، أخذ عن أبي الإمام وكان مشهورا بالحلم والعلم وتولى قضاء الدرعية. طيب، والشيخ علي ابن محمد، وهو العلامة علي ابن الإمام محمد، نشأ على يد والده وأخذ عنه له مجالس علمية مشهورة، وكان مخداما إماما للجيوش وإمامها. توفي بمصر سنة 1245، اللي هي ضربة الكفر للبدو من زمان. مش كان في البدو الحسيني يا أخوان ولا ما كان فيها؟ وغيره من أئمة الدعوة نزلوا مصر وأخذوا عن بعض علمائها. طيب، لما يعني أنا أقصد بكلام ببلاد الكفر على قولهم، يعني على قول البعض. والشيخ إبراهيم ابن محمد، وهو الشيخ العابد إبراهيم بن الإمام محمد، ولد في الدرعية ونشأ في كنف أبيه وأخذ عنه العلم وله مشاركة في الرسائل النجدية. هؤلاء أربعة من أولاد الشيخ اشتغلوا بالعلم، طلبة علم أربعة: عبد الله وحسين وعلي وإبراهيم. عبد الله وحسين، وهذا مما استدل به على أن الإمام لم يكن مجانبا ولا محاربا لآل البيت لأنه سمى ولده حسين، وعلي وهو علي بن أبي طالب. نعم، وإبراهيم. ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهذا يسمونه ايه المجدد الثاني، وشيخ علي بن حسين وشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد وجماعة اخرون، ومن تلاميذه ايضا الشيخ حمد ابن ناصر ابن معمر وجمع غفير من علماء الدرعية وغيره. واذا كان لكل باحث مصطلح فإن أحب أن أذكر مصطلح في التعريف بعنوان البحث حتى يكون بحثي دقيقا والاستدلال بالأقوال حقيقا، وإن أزعم أن أطلق إمام الدعوة أفضل وأولى. طيب اللي هو إمام الدعوة، وعلى هذا فيدخل في المراد بإمام الدعوة من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فاقتصرت على من توفي منهم رحمه الله دون الأحياء حفظهم الله تعالى. وعلماء ذي الدعوة معروفون وبالعلم مشهورون، يعني ذي الدعوة من صار أيضا على ضرب هؤلاء. طيب أما الثناء على أهل علماء الدعوة فطبعا كل سلفي على وجه الأرض يعلم السلفية ويحبها، فإنه يثني على أئمة الدعوة. وابن عبد الوهاب وضع اسمه مقترنا بالأئمة الكبار والحمد لله، ولهذا أثنى عليها كل طالب علم سلفي. لهذا إذا رأيت واحدا يحارب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاعلم أنه من السلفية فرا، ولا يمكن أن يكون سلفيا أبدا وهو يحارب دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لا دعوة التوحيد لا يحارب إيه في ابن عبد الوهاب؟ ماذا تحارب ابن عبد الوهاب؟ إن قلت يكفر الناس رد عليك ابن عبد الوهاب وعلى أمثالك، إنما كفر بحق. هل تريد ألا يكون كفر على وجه الأرض ولا تريد ألا يكون كفر بغير حق؟ إن قلت ألا يكون كفر على وجه الأرض ولو أتى الإنسان بالناقد فأنت ضال، وإن قلت أريد التكفير بحق قلنا وهو إمام الناس في هذا. ولهذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كثيرا، ولهذا كثير ممن ينتسب إلى دعوة محمد بن عبد الوهاب اليوم على خلاف دعوة محمد بن عبد الوهاب، فإنه يكفر بالعموم وابن عبد الوهاب لم يكن يكفر بالعموم، فإنه يكفر من غير تعريف وابن عبد الوهاب يكفر بعد التعريف، فهم أعداء محمد بن عبد الوهاب وهم الذين شوهوا صورة محمد بن عبد الوهاب للناس، ولو أخذنا صورة ابن عبد الوهاب منهم لما تبعنا ابن عبد الوهاب ولا حاربنا ابن عبد الوهاب. لكن الحمد لله ابن عبد الوهاب كتبه مسطورة موجودة وبينة والحمد لله لا تحتاج. فأثنى علي العلماء، ذكر الشيخ ثناء العلماء عليهم، كما قال الشوكاني: مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي، إلى أن قال: إمام الورى علامة العصر قدوتي وشيخ الشيوخ الحبر فرض الفضائل محمد ذو المجد الذي عز دركه وجل مقاما عن لحوق مطاول، يقصد معدوها، إلى أن قال: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل. هذا الشوكاني رحمة الله عليه. ومما قاله الشوكاني من النثر قوله: وبعض الناس يزعم أنه أي الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود يعتقد اعتقاد الخوارج، طبعا دي الشبهة على طول تكفير هذه، وما أظن ذلك صحيحا، فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما يعلمون من محمد بن عبد الوهاب، وكان حنبليا ثم طلب الحديث بمدينة المنورة فعاد إلى نجد وصار يعمل باجتهادات جماعة المتأخرين الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وضربيمة، وهم من أشد الناس على معتقد الأموات، على معتقد الأموات يعني من يعتقد في الأموات النفع والضر. وقال محمد رشيد رضا: لم يخلق قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما ورد في الحديث. ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام بيدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، إلى غير هؤلاء ممن أثنى على هذه الدعوة المباركة. طيب، وأما الناس الذين عادوا أئمة الدعوة وذموها فهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتقدون البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وكذا. طيب، وهؤلاء لا يلتفت إلى ذمهم، فإنهم أعداء للتوحيد وأعداء للسنة. الصنف الثاني قوم من منسوبين العلم جاهلوا حقيقة الدعوة ولم يعرفوا عنها الحق الذي قامت عليه، إنما وصلتهم مشوهة، كما نحن كنا نعتقد مثلا كلمة الدعوة الوهابية دول، هذه دعوة الوهابية، دي دعوة خرافية، كما كانوا يعلموننا في المدارس ونحن صغار. كم علمونا في المدارس، سبحان الله، انظروا إلى ما يعلمون أبناءنا به اليوم. أخوكم أبو زياد جاءني بهذا كتاب أصول الدين للصف الثاني الإعدادي بالأزهر. اسمعوا هذه المسألة جيدا. فهو يتكلم عن الإيمان، أركان الإيمان ستة وكذا، ثم قال يتكلم عن مسألتين: النطق بالشهادتين وعلاقة الإيمان بالعمل. فماذا يقولون؟ النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين شرط كمال في الإيمان. طبعا دول أشاعرة، والأشاعرة واضحون، شرط كمال عندهم يعني ليس داخلا في مسمى الإيمان، يعني يصح الإيمان بدونه. هذا كلمة شرط كمال. شرط الكمال ليس لها إلا معنى واحد، حينما تقول هذا الشيء شرط كمال أي ليس داخلا في الإيمان ويصح الإيمان بدونه، وإن دخل في المطلوب لكن خارج الإيمان. انتبه انتبه، يدخل في المطلوب اللي ينبغي تعمله لكن ليس داخلا في المسمى، يبقى مطلوب منفصل، مطلوب من جهة العمل لا من جهة الإيمان. عبارة شرط الكمال لا تتضمن إلا هذا. فيقول لي بقى، شوف الصرحة في مذهبهم، الصرحة: النطق بالشهادتين شرط كمال في الإيمان كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج، وهو علامة على التصديق القلب. ده الأصل بقى عندهم. فالإيمان عند الأشاعرة تصديق قلبي، هذا الإيه؟ هذا الأصل، ده الإيمان، عدا ذلك شرط كمال. فيدخل في شرط الكمال ما هو؟ الشهادتين، وهو شرط لمعاملة الإنسان معاملة المسلمين في الأمور الدنيوية. شوف، الشهادتان شرط للمعاملة بس، معاملة المسلمين في الأمور الدنيوية، إنما الإيمان اللي عند الله، الإيمان اللي العبد بينقذ به عند الله التصديق، إنما عشان أتعامل أنت مسلم، شرط لمعاملة الإنسان معاملة المسلمين في الأمور الدنيوية كالزواج والطلاق والميراث والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك. فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه، وهو قادر على النطق، وهو قادر على النطق، يا ترى هذا يكون عندهم ايه؟ من غير رفض منه للنطق، من غير رفض للنطق، يعني عادي ينطق، مش يقولك لا انا لن انطق ابدا، انا لن انطق. في فرق بين ترك النطق ورفض النطق. ترك يعني هو معتقدها ومصدق بهذا لكن ما ينطق، بس ترك، زي ترك ايه؟ ترك الزكاة مع الإيمان بها، ترك بر الوالدين مع اعتقاده، أما حاجة يصدق، أما شيء إيه؟ يصدق. طيب، بحيث لو طلب النطق بالشهادتين لفعل، فهو مؤمن عند الله وعند الناس ناج من الخلود في النار. يبقى من عاش ولم ينطق بالشهادتين أبدا لكن من غير رفض لهما، فهذا مؤمن ناج من النار. ليه يا اخواني؟ ها، لان الايمان عندهم اصل التصديق. يبقى كل طائفة قالت الايمان عندي كذا، فما عداه فهو من الكمال لا من الاصل. فلهذا قالوا الشهادتان شرط كمال. شرط كمال يعني ايه؟ يعني يصح الإيمان بدونهما. يعني ايه؟ يعني يأتي بهما لكن لا دخل لهما بحقيقة الإيمان. طيب إذا لما أقول العمل شرط كمال يبقى انت تأتي به لكن ليس يدخل في حقيقة الإيمان. يبقى من قال بأن الأعمال شرط كمال إذن لا تدخل الأعمال عنده في حقيقة الإيمان ولا مسمى الإيمان. ولو قلت لا 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 أنا أقصد بأنه داخل في هذا، ليه؟ لأن ستأتي المسألة الجوهرية المترتبة على ذلك، وهي أنه طيب أنت تعتبر من حقيقة الإيمان، أيوة نعتبر شرط كمال ولكن حقيقة الإيمان. نقول على ما قلت شرط الكمال؟ يقول لأنني أقول بثبوت الإيمان إذن عدم. نقول الفرق بينك وبين هؤلاء أن هؤلاء عبروا العبارة الصحيحة عن معتقدهم، فلما قالوا شرط كمال قالوا بأن الإيمان يصح بدونه لأنه لا يدخل في ولهذا ما أدخله في مسمى الإيمان، إنما أدخله في مسمى الإيمان ما لا يصح الإيمان إلا به، وإلا فعندهم يأثم الإنسان بترك الأعمال. طب إيه اللي يدل على إن دول بيقولوا شرط كمال وإن الإيمان يصح بلا بلا العمل لأنه شرط كمال؟ كما قلنا في الشهادتين اللي هما أكبر من العمل، لما قالوا وحددوا أن الشهادتين شرط كمال قصدهم أن الإيمان يصح من غير نطق بالشهادتين. طيب والعمل بقى؟ قال علاقة الإيمان بالعمل، ده في سنة تانية إعدادي في الأزهر. الإتيان بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك شرط كمال للإيمان. شرط كمال إيمان. طيب يعني عندكم شرط كمال؟ أصل إحنا مختلفين اليوم يعني شرط كمال، فممكن تعلمونا شعرة يعني شرط كمال. قال لك فمن أدى هذه الأعمال فقد كمل إيمانه، ومن لم يأتي بها فهو مؤمن ولكن ينقص من إيمانه بقدر معصيته. هل في فرق حرف واحد بين هذا وبين من يقول بأن العمل شرط كمال ثم يقول هذا ليس قول المرجاة؟ في خلاف شرط في كلمة واحدة. يبقى هؤلاء صدقوا في تعريفهم شرط الكمال، صدقوا. صدقوا في ايه؟ فعلا بينوا الماهية كده، بينوا الماهية كده. لما نقول لك شرط كمال قاصدين إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، لهذا عبرنا عنه بشرط الكمال. كلام أصلا لا يختلف فيه اثنان. فعبارة شرط الكمال إنما أوتيت في هذا العصر فقط، في هذا العصر فقط، في 50 سنة دول، لتلتصق بمنهج أهل السنة مع التلفيق. ليقال العمل شرط كمال، العمل من الإيمان، فهو شرط كمال وهو من الإيمان، هو شرط كمال وهو من الإيمان. نقول كيف شرط كمال وهو من الإيمان؟ ولقد عبر بهذا المصطلح الأشاعرة وشرحوا مرادهم شرط الكمال. لهذا قال البيجوري وقال صاحب شغلة الوحيد كله قالوا، والمختار عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. شرط كمال لما تيجي تتعبر بقى عن حد عمل مثلا تقول ايه ويشترط لكمال الإيمان عندنا أن تأتي بالصلاة وأن تأتي بالزكاة وأن تأتي بكذا وأن تأتي بكذا، هذا ليس تعبيرا عن العمل من الإيمان، هذا ليس تعبيرا عن أصل العمل من الإيمان، هذا ليس تعبيرا عن حكم الأعمال الصالحة. إنما أن تقول الكلام اللغوي لغوي ويشترط مثل ما أقول ويشترط حتى تكون أخ مستقيما، يشترط حتى تكون على السنة أن تأتي بكذا وكذا 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 وكذا، وليس هو الشرط. لما نقول الإيمان قول وعمل، فالقول عندك يكون ركن والعمل عندك شرط كمان، هو ده محل الإيه؟ النزاع. إن أنا عندي الإيمان حقيقته مركبة من القول والعمل، فتقول بقى القول هذا أصل، هذا ركن لا يصح الإيمان بدونه، طب العمل هذا شرط كمال يصح الإيمان بدونه وإن كان يأثم. هو ده عينا 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 قول إيه؟ قول المرجئة في هذا اللي هم الأشاعرة، إن العمل قول ان العمل تصديق، بس هو عندهم العمل تصديق اللي هو قول القلب يعني، فقالوا الايمان ها قول اللي هو التصديق، فمن ترك التصديق كافر. طب والعمل عنده مطلوب، لكن مطلوب خارج الايمان. ليه؟ لانه شرط كمال، ولهذا قالوا هو شرط لازم تجيب به، لكن هو كمال بحيث ان الايمان يصح بدون. واضح جدا جدا. اذا فرق بين انك تتكلم عن مفردة من مفردات العمل واخد بالك كتعبير لغوي، وبين انك انت تشرح حقيقة الايمان، تشرح ماهية الايمان. فماهية الايمان قول وعمل، ولما قال اهل السنة بين الايمان قول وعمل قصدهم ان الايمان لا يصح، لا يجزي الا بالقول والعمل، لكن العمل ده شعب، فمن اتى ببعضه ولم يأتي ببعضه فقد نقص إيمانه، لكن من ترك كل العمل، من ترك كل العمل فقد ترك حقيقة الإيمان القائم على القول وعلى العمل. يبقى الشاهد إن تحليل مصطلح شرط الكمال، واحد إن لم يقل بأهل السنة قط، اثنين أنه قول الأشاعرة واضح تنصيصا، ثلاثة أنهم شرحوا المراد بشرط الكمال وأنه خارج عمية الإيمان، أربعة أن من قال به من المتأخرين إنما قال بقول الأشاعرة، وإن قصد أنه يدخل في الإيمان لأنه يلتقي معهم في أن تارك العمل مؤمن لكن ناقص الإيمان، والأشاعرة بعضهم يقول ناقص الإيمان، هكذا يقولون هنا ناقص الإيمان. طيب إن قلت لا بس أنا أقول هذا وأنا بدخل العمل في مسمى الإيمان، نقول موضع النزال في الشرطية وعدمها، موضع النزال أن الإيمان هذا محدد بماهية. إيه ماهيته عند أهل السنة والجماعة؟ أظن ما حدش بيختلف أنه عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ما أحد يختلف. طيب نقول لك بقى إيه المراد بالقول والعمل عند أهل السنة؟ يعني ممكن لو ترك العمل عند أهل السنة يكون مؤمنا واخد بالك لك نقص الإيمان، ولا يكون زائل الإيمان؟ نرجع إلى كلام أئمة السنة في هذا، وهو أنهم يقصدون بأنه من ترك العمل فقد ترك حقيقة الإيمان وليس قد ترك كماله، لأنهم ما عبروا عنه بالكلام. ومن هنا عظم الرد على المرجئة، ولهذا لم يكتفوا بالإقرار، صرح بذلك الحميدي، صرح بذلك إسحاق المراوي لما قال ومما غلت المرجئة فيه، من غلاة المرجئة إذا قالوا نحن نقر بالصلاة وكذا 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 ويكفينا الإقرار في هذا، فقال وهؤلاء الذين لا شك فيهم، هذا إسحاق لا شك فيهم يعني أنهم مرجئ، إنما الحميدي ماذا قال؟ قال وهذا الكفر الصراح الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وعمل المسلمين، وعمل مين؟ المسلمين. إن تقول أنا بأقر وإقرارك والإقرار يكفين، طب الذين يقولون بترك العمل إذا ترك العمل كله بقي معه الإيمان، بيعتمد في استدلالهم عليه على الإقرار، إن هو لا يكفر إلا بجحود العمل، لكن لو كان مقرا به فهو مؤمن لكن يعاقب على تركه. تمون المرجع بيقولوا كده، بيقولوا كده طالما مقر بس يعاقب على تركه فهو مؤمن. أهل السنة قالوا إيه؟ هذا هو الكفر الصراح، قالوا أولئك الذين لا شك فيهم طالما المقر، لأنك أنت لو قلت ان هو لان صح شرط الكمال، لو قال هو مؤمن حتى لو كانش مقر يبقى ده طبعا مخالف. طيب لكن اعتماده على ان هو مؤمن ولا يزول عنه البين بترك العمل كله، قال لك انه عنده اقرار يا اخي مش جاحد، نفرق بين الجاحد وغيره، فطالما انه ليس بجاحد خلاص. واخدين بالك يا اخواني؟ الشاهد هنا تحرير ايه؟ تحرير كلام عبارة شرط الكمال إنها من عبارات مين؟ من عبارتهم خلاص، وإن هم كانوا صادقين في التعبير عن منهجهم بهذا. لما يقول شرط كمال لأنه العمل عنده ليس داخلا في حقيقة الإيمان فعبر عنه بالشرط خرجه. وكمال يعني إيه؟ يعني إنه الإيمان بيثبت بدون. يبقى الاختلاف مع من ينتسب الدعوة السلفية يقول شرط الكمال هو ايه؟ خلاف صوري بس، انه اللي بيقول دلوقتي شرط الكمال بيدخله في مسمى الايمان، وهم لا ما دخلوش في مسمى الإيمان، لكن المؤدى واحد، إن الإيمان يثبت بلا عمل، وإنه يكفي في ذلك الإقرار. وهذا الذي شدد فيه أئمة السنة رحمهم الله تعالى حينما شددوا في هذا، وأن الإيمان لا يثبت إلا بالعمل. لكن العمل هذا شعب، فلما يقولوا بالترك أي الترك لكل الإيه؟ الترك لكل العمل. وعلى هذا نقل الإجماعات زي الشافعي لما قال أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. فده بتعلمه أبنائنا في المدارس دلوقتي، إن الإيمان تصديق بس. شوف يا أخي الصدق في أو التحديد الدقيق لمذهبهم، يعني لما قال التصديق ما هبش الشهادتين، لم يهب الشهادتين، ما نحن يعني بنقول إيه؟ قول وتصديق واعتقاد، يعني القول وقول لسان ده ما فيش بقى، يعني مفترض ما نجيش يمه. ها أه؟ هم على خلاف فيها ايه وماشي، بس انا هذا مشهور عندهم، هذا مشهور عندهم، لكن هم منهم ان يقول اشتراط الشهادتين ايضا، منهم ان يقول اشتراط الشهادتين. وده اللي قصده لما قال هذا اسمه ايه اللي هو اللي احنا ردنا عليه من يومين ده اسمه ايه، هذا سعد الدين هلالي، لما قال اذا لا اله الا الله يكفي، وبعد ذلك في نزاع، هو بناء أصلا على كل هذا المعتقد، بناء على المعتقد ده. فهم يقولون إيه، هم شوف لما قال تصديق، لما قال تصديق جعل منه من جعل الشهادتين داخلة في شرط الكمال. شوف الجرأة، يعني هو خلاص، لأنه فعلا هو كده، طالما الجهمية حددوا الإيمان بالمعرفة يبقى ما عداه لا يكفر بترك. طيب دول عرفوه بالتصديق يبقى ما عداه لا يكفر بترك، اللي عرفوا بالقول اللسان، يعني شوف عكسهم مين، اللي عرفوا بأنه هو قول، اللي عرفوا بأنه قول يقول ولو قال بلسانه ولم يصدق بقلبه مؤمن، يبقى عكس. طب واللي قال قول وتصديق زي ما شاء الفقهاء، يبقى لو قال قول وتصديق يبقى لا يلزم العمل، لو ترك العمل فإنه يكون إيه مؤمنا. ولهذا ابن تيمية قال كده انه مسألة ادخالك يعني العمل في المسمى، مسمى الإيمان او عدم ادخالك، الا وانت بتعتقد التلازم من الظاهر والباطن، ان لو وجد في الباطن الايمان او التصديق الحقيقي يلزمه عمل، واخد بالك، فيكون الخلاف معك صوري، انت دخلت في المسمى او ما دخلتش الخلاف صوري. لكن ان اعتقدت انه ممكن يوجد في القلب الايمان ولا يوجد عمل، يعني ممكن تتصور صورة كده ان يبقى رجل مؤمن عنده التصديق وعنده القول وما عندوش العمل، فالخلاف معك حقيقي. يبقى اذا شيخ الاسلام يبين ان الخلاف يكون حقيقا معاه او لا. فهذا للأسف يتعلمه، للأسف يتعلمه ايه ابناؤنا، ان الايمان، تخيل ان ابنك يتعلم ان الشهادتين شرط كمال يصح الايمان، بدونهما ما لم تكن رافضا، لكن يصح الإيمان بدونهما. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. هم سيوجهونه، هم لا شك انهم سيوجهونه، يقول لك لا يا ابني احنا عندنا ان الشهادتين دول داخل الاسلام وكذا، انما العمل عندنا شرط كمان، بس هو الايمان قول وعمل وهو شرط كمان، هو قول وعمل، انما دول ما بيقولوش قول وعمل، انما عندنا ايمان قول وعمل وهو في نفس الوقت ايه شرطه كمان. لهذا كما قلنا لا قال بها احد من المتقدمين ان العمل شرط كمان، ما قال بها احد من المتقدمين من الائمه الكبار، ولا قال بها أحد من العلماء المعاصرين اللي هم معتبرين معروفين، لا قال بها ابن باز ولا قال بها الألباني ولا قال بها العثيمين ولا قال بها كذا، سوى العبارة اللي هي وردة عن الشيخ الألباني، وقد ظهر تقرير ذلك في هذه العبارة، ونوه رحمه الله تعالى أخطأ فيها، وإن لم يقصد فيها مراد يعني المرجئة ورد عن المرجئة، لكن كل العلماء الفوزان، العثيمين، ابن باز، كل العلماء على رفض هذه الايه هذا المصار. فشيء لم يتكلم به الاولون وشيء لم يتكلم به المعاصرون، كيف تقرره ليكون عندنا في مناهجنا وفي تدريسنا؟ حسبنا يسعنا ما وسع السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم،
القول بان صفات المرجع لا تقول بزياده الايمان ونقصان.
نعم،
القول بان المرجع لا يقولون بزياده الايمان ونقصان.
لا، بعضهم يقول
بعضهم يقول بزياده ونقصان.
بعض المرجع يقول بزياده الايمان ونقصان. لا، هو هنا اصلا قال كده، قال هنا، هو هنا قال زياده الايمان ونقصان، الايمان يزيد وينقص بزياده الاعمال ونقصانه، فان ايمان الفساق والعصاه لا يساوي ايمان الصديقين، وهكذا. هذا القول. نعم، حتى هو ابن تيميه مش مر معنا انه قال ابو حنيفه لا يقول ايمان ايمانك ايمان جبريل وميكائيل، يقول ما يقول ابو حنيفه هذا اصلا، ولا محمد بن حسن ولا ابو يوسف، ما يقولان بان ايمانك ايمان جبريل، بل ابن تيميه يقول من قال ذلك فهو كافر. نعم، انه يقول ايه؟
يكون على العمل ايمانا باب المجال.
نعم، صحيح.
وبعضهم يقول ان الايمان قول وعمل.
نعم،
على اعتبار ان المجال، لكن الايمان هو
المفروض. اي نعم، حتى من المرجئه من يقول ايمان قول وعمل، بل من اشد المرجئه ويقول ايمان قول وعمل، زي شبابه. شبابه لما قال هذا انكره احمد، قال الايمان قول وعمل، ويقصد بالعمل ما هو؟ يقصد بالعمل قول اللسان. فإذا قال فقد عمل، يقول كده، إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل، لأن العمل قد يطلق عليه قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب على الأرض بيديه. نعم، ولهذا وجب تحرير هذا. يعني منهم من يقول من قول عمل، فما معنى العمل عنده؟ من يقول الإيمان بيزيد وينقص، إيه معنى الإيمان عنده؟ نعم، نعم، محمد رشيد رضا. لا، أي لا لا، هو نعم عنده انحرافات، ومحمد رشيد رضا عنده انحرافات، عنده انحرافات، ومن يعني وتأثر محمد عبده أيضا وكذا، عنده انحرافات. نعم، عنده انحرافات، لكن يعني فيما يتعلق بثنائي على دعوة محمد بن عبد الوهاب.
الأشاعرة يقولون الإقرار وعدم العمل، فنقول شرط هنا، شرط الإقرار العمل، أنت مقر في قلبك بهذا، ولكن شرطه أن تأتي بالعمل.
نعم،
تصميم على نصر
صح صح صح، ليس مجرد في الفتره الاخيره، هم طبعا
السنه يعني في الظهره
صح، الصوفي الاشعري هم مركزين في الفتره الاخيره، واخد بالك، هؤلاء المدرسون وكذا، على التركيز على نشر المنهج الصوفي الاشعري. من اللي جاب الكتاب الثاني هذا؟ اخونا معتز لما جاب كده، كان في كتاب الثالث الاعدادي كده، فيه التصوف، وذكر الصوفيه، وذكر من هو الصوفي، ومن هو ومن هو ومن هو، وكيف تكون صوفيا، والصوفيه عندهم اصول كذا 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 الى اخره. دي الكتاب ده مطبوع متاخر، تاخروا تقريبا في الطباعه لغايه ما هذا كله جديد، ده 2014 2015. ففي تركيز عن منهج، وانا ذكرت لكم من قبل ان احدهم وهو كبيرهم لما في مؤتمر يعني في هؤلاء ركز ان اصلا قضايا مصر وقضايا الارهاب وقضايا كل ده راجع الى مفهوم الايمان. مفهوم الايمان، شوف ربط كيف بمفهوم الايمان. فقضايا التكفير بقى وكذا وكذا راجع مفهوم الايه؟ الايمان، وقرر ان الايمان هو التصديق. خد بالك، عاد ذلك، وده بيكون مدخل للايه؟ للمناهج التكفيريه عنده، ويتصور كده. شوف سبحان الله، شوف البعد اللي ناقش به، يعني اللي ناقش به بعد خطير جدا. يعني شوف يقول بأن كل هذا راجع لمفهوم الايه الايمان. انت فوادي والناس فوادي، يعني مفترض انت فوادي والناس فوادي. ولهذا استغل هذه البيئه كل دعاء الزنادقه والملاحده والصوفيه والاشاعره، كل اصحاب المناهج المنحرفه استغلوا البيئه الان في نشر مناهجهم، خد بالك. اما اصحاب المنهج اللي هم يقول احنا دعاة سلفيون، فللاسف استغلوا البيئه في التنازل عن منهجهم، مش في دعوه الى منهجهم، في التنازل عن منهجهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.